مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2022. إلى العناوين: قاعدي سابق يقول من أفغانستان الأفغان يلومون المهاجرين العرب على مآسيهم. حساب أنباء جاسم ينشر صورة لسيف العدل في طهران. ماذا تريد قاعدة اليمن مقابل تحرير مختطفين من الأمم المتحدة؟ ونصرة الإسلام والمسلمين تنهي حصاراً على قرية في مالي دام 3 أشهر وتقول ما ظلمناهم. وضيف الأسبوع أبو حنظلة، عضو سابق في القاعدة يعيش في أفغانستان، يحدثنا عن حياة الشقاء التي يعيشونها وعن مدى كره الأفغان للمهاجرين العرب. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
نشر موقع أنباء جاسم صورة قال إنها تجمع المصريين أبا الخير وأبا محمد مع سيف العدل في ناحية من نواحي العاصمة الإيرانية طهران. الحساب الذي كان أول من كشف عن قتل أبي محمد المصري في طهران في أغسطس 2020 قال إنه تحقق من الصورة ومن أنها التقطت في وقت ما قبل 2015، وهي السنة التي نفذت فيها صفقة التبادل الشهيرة بين القاعدة في اليمن وإيران، وأطلق بموجبها سراح قياديين من طهران مثل أبي القسام الأردني وأبي خلاد المهندس وأبي الخير وطبعا سيف العدل وأبي محمد المصري. هذان الأخيران اختارا البقاء في طهران أو ربما العودة إليها، الآخرون ذهبوا إلى سوريا. أهمية الصورة هي أنها تظهر الرجال في حالة جيدة ولا يبدو عليهم أثر الإقامة الجبرية الذي من فك يتلمس به أنصار القاعدة مبررين لسيف العدل عيشه في طهران.
أصر على أن يبقى في حماية إيران سيف العدل.
وقد نشر موقع أخبار الآن الجزء الثاني من سلسلة متلازمة طهران بعنوان سيف العدل، كيف شق الرجل الثاني صفوف القاعدة. هذا الجزء هو استمرار للبحث في أثر العلاقة الإيرانية على القاعدة، وكيف أن وجود سيف العدل في طهران قد يأخذ القاعدة إلى حيث تريد إيران، ولهذا شواهد كثيرة لا أقلها عدم تعرض القاعدة لأهداف إيرانية. ومن ذلك أيضا خطاب سير سيف العدل مصطفى حامد أبي الوليد المصري عراب سيف، وهو خطاب موالي لإيران ومبشر بثورة الخميني. في هذا الجزء الثاني شواهد على خطط سيف العدل لشق صف القاعدة من قبيل خلافه مع يوسف العييري زعيم التنظيم في السعودية وتوطيده علاقة القاعدة بالحوثيين في اليمن.
بودكاست على راديو الآن.
نشرت الملاحم الذراع الإعلامية للقاعدة في اليمن فيديو قصيراً من 4 دقائق تقريباً يتحدث فيه مدير مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة في اليمن أكام سوفيول أنعم، يناشد فيه المجتمع الدولي التدخل لتلبية مطالب المختطفين. أنعم وهو مواطن من بنغلاديش اختطف مع فريقه في أبيان في 11 فبراير 2022. تحدث السيد أنعم عن ظروف احتجاز صعبة. فلا يرون الشمس ولا يتوفر لهم العلاج اللازم، خاصة وأنه يعاني من مشاكل في القلب. شدد أنعم على ضرورة أن يلبي المجتمع الدولي مطالب الخاطفين من دون أن يذكر تلك المطالب، وختم بتأكيد تاريخ التسجيل في 9 أغسطس الماضي.
Following Nancy Pelosi visited Taiwan few days ago.
وذلك بعد زيارة السياسية الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان، وهو الحدث الذي شغل العالم تلك الفترة، وفي هذا تثبيت وإثبات لتاريخ التسجيل. الدكتورة إليزابيث كندل الباحثة في جامعة أكسفورد والخبيرة في شؤون اليمن تساءلت لماذا يطلقون المناشدة بعد 6 أشهر من الاختطاف، وتعتقد أنه ربما يكون لهذا علاقة بمحاولات الانتقاص من إنجازات الجنوبيين في اليمن. القاعدة في اليمن تضع نصب عينيها قتال السعودية والإمارات متجاهلة عن خاطر قتال الحوثيين.
بودكاست على راديو الآن.
نشرت الزلاجة الذراع الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في مالي أنهم رفعوا الحصار عن قرية بوني وسط البلاد الذي استمر 3 أشهر تقريبا. في بيان يبررون فيه تجويع قرية لا حول لها ولا قوة، قالوا إنهم ضربوا الحصار في مايو الماضي بسبب مساندة أهل القرية لقوات الفاغنر الروسية التي حلت محل القوات الفرنسية المنسحبة. وسائل إعلام محلية قالت إن الحصار رفع بعد مفاوضات بين وجهاء القرية وقرى مجاورة والكتيبة المحاصرة التابعة لجماعة نصرة وبعلم الجيش المالي. وأوضحت أن الكتيبة المحاصرة تأثرت أيضاً من الحصار لاعتمادهم على مستلزمات يؤمنها التجار المحليون.
بودكاست على راديو الآن.
نشرت قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي المناهضة لداعش أن حساب مؤسسة الدرع السني التابع لما يسمى إنتاج الأنصار، وهو إعلام رديف لتنظيم داعش، نشر مطلع الشهر صورة يقول إنها للمتحدث السابق أبي حمزة القراشي المهاجر. قناة فضح عباد البغدادي أشاروا إلى أن الصورة لم تنشر مسبقاً في إعلام داعش الرسمي، منوهين إلى أن إنتاج الأنصار تعتبر من أكثر الملتزمين بتعليمات ديوان الإعلام المركزي لداعش، وعليه تتساءل قناة فضح عباد البغدادي إما أن الصورة حقيقية وإعلام داعش الوفي صار يتخبط ويرتجل، أو أن الصورة غير حقيقية. بعد 3 أيام تقريبا قالت القناة إن مؤسسة الدرع السني حذفت الصورة. في المحصلة تعتبر قناة فضح عباد البغدادي ذاك كله محاولة للتغطية على فضيحة التكتم على قتل أبي حمزة في ضربة جوية في 7 نوفمبر 2021، وادعاء التنظيم أن الرجل قتل مع الخليفة المزعوم أبي إبراهيم في أطمة في شباط 2022.
بودكاست على راديو الآن.
أثارت إعادة فتح كنيسة اليعقوبية في جسر الشغور جنوب غرب إدلب حفيظة السوريين في مناطق هيئة تحرير الشام، بل وأبعد من ذلك. معارضو الهيئة من ثوار وقاعديين وحتى مسيحيين اعتبروا ما حدث محاولة أخرى لتلميع الهيئة أمام الغرب. حسابات معارضة تناقلت على التليجرام تغريدة للناشطة سميرة سليمان وهي مسيحية، قالت فيها إن ما حدث في افتتاح الكنيسة كان احتفال للجولاني زعيم هيئة تحرير الشام حتى يقول الغرب ها شوفوني، مشيرة إلى أن الهيئة هي من طرد المسيحيين من المنطقة، وتسأل هلأ شو عدم بدأ هذا الشيء صورة للغرب فقط. حساب أبو يحيى الشامي وهو من طلبة العلم المناهضين للهيئة وكان شرعيا في الماضي معهم علق يوجد فقط صنف واحد من الناس ينكرون ويتنكرون، هم مريدو قيادة هيئة تحرير الشام. وفي نفس الإطار أشارت حسابات مثل مزمجر الثورة السورية إلى التناقض في سلوك الهيئة. يقول الحساب عندما افتتح الجيش الوطني كنيسة في رأس العين لم يبقى شرعي من الهيئة إلا وكفرهم، الآن استيقن القاصي والداني أن شعارات تحكيم الشريعة كانت فقط لاستباحة دماء جميع الفصائل الثورية. حسابات أخرى قاعدية الهوى ذهبت إلى السؤال عن فتاوى وسن فتاوى تتعلق ببناء كنائس أو ترميم كنائس فيما وصفته بأرض الإسلام. إدارة المناطق المحررة في الهيئة نشرت توضيحا قالت فيه إن سكان هذه البلدات جزء من المجتمع، لهم حقوقهم وكذلك عليهم واجبات، وإن ما أثير حول إعادة تفعيل الكنيسة كان ضمن مناسبة خاصة بمسيحيي المنطقة، وهو الأمر الذي قام بعضهم بنشر صوره عبر وسائل الإعلام دون سابق تنسيق، منوهين إلى أن إدارة المنطقة التقت بالوجهاء من المسيحيين للتأكيد على الالتزام بالسياسة العامة.
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. بعد عودة طالبان إلى كابول، أخذ الجهاديون في الشرق يبشرون لحكم طالبان ويعتبرون أفغانستان قبلة وربما مستقرا ومقاما لهم، لكن هل سيرحب الأفغان بهم إنهم شدوا الرحال إلى كابول وكندهار؟ طالبان رسميا يقولون إنهم لا يريدونهم، والأفغان شعبيا لا يتحرجون اليوم من التصريح بأن العرب المهاجرين هم المسؤولون عن مآسيهم طوال 20 عاما الماضية على الأقل. التقيت عبر تطبيق زوم مع عضو سابق في تنظيم القاعدة كان يعمل مسؤولا عن الإداريات في ولاية بختنخوا، ترك التنظيم منذ 2015. التقيته عبر طرف ثالث شريطة ألا نفصح عن اسمه أو بلده وأن نغير صوته ونغطي وجهه، وسمح لنا فقط بمخاطبته بأبي حنظلة، وذلك تخوفا من طالبان وحفظا لأمنه وأمانه. بدأت بسؤاله لماذا وافق أن يجري هذا الحوار معنا؟
وافقت من أجل أنا أريد أن رسالتنا تصل وكل من متضرر يعني من هذه الحوادث التي حصلت، فأردنا أن نوصل رسالتنا ونظهر موقفنا حتى الجميع يعرف ما هو موقفنا حاليا.
أبو حنظلة، قلت حضرتك أنك في المنطقة القبلية الحدودية، كيف وصلتم إلى هناك منذ عودة الإمارة العام الماضي؟
كان لدينا خيارين بعد خروجنا من قبائل باكستان. الخيار الأول المجيء إلى المناطق الحدودية في أفغانستان المجاورة لحدود باكستان، وكان ذلك أسهل لنا لأن الحكومة الأفغانية كانت ليس لها سيطرة على هذه المناطق. والخيار الثاني الذي كان لدينا الذهاب إلى سوريا لتواجد تنظيم القاعدة هناك، فالأكثر اختار الذهاب إلى سوريا، وكان هذا الخيار صعبا لنا. أسر بعض الشباب في إيران في وقت ذهابهم وغيرها في إيران وغيرها، ووصل البعض بعد مشقة إلى هذه المناطق.
هل أبو حنظلة، بعد عودة الإمارة كيف وصلتم إلى المناطق القبلية الحدودية؟
نعم، نحن أنا وضحت لك أننا جئنا إلى المناطق هذه قبل الاتيان الإمارة الإسلامية في أفغانستان، بعد العمليات التي قامت بها الحكومة الباكستانية القوات الباكستانية في قبائل باكستان. فوقتها لما خرجنا من هناك فكان لدينا خيارين كما قلت، فبعضنا اختار هذا الخيار المجيء إلى أفغانستان إلى مناطق الحدود، وبعضنا اختار الذهاب إلى سوريا، وكان لدينا خيارين فقط في هذاك الوقت.
لماذا تفضلون أن تظلوا ضمن هذه الجغرافيا ضمن حدود الأراضي التي تسيطر عليها طالبان؟
ليس لدينا حل غير هذا، ونحن الآن في محاولات مع الإمارة الإسلامية أن يأذنوا لنا بالبقاء هنا وأن نعيش حياة عادية وأن يأذنوا لنا بالبقاء هنا، لكنهم إلى الآن لن يأذنوا لنا بشيء مثل هذا. ونحن أيضا في محاولات، إن فتح لنا طريق إلى أي بلدة أخرى فنحن مستعدون الذهاب إليها والبقاء هناك كمدنيين عاديين وتستمر حياتنا حياة طبيعية.
عندما عاد طالبان العام الماضي إلى كابول، هل توقعتم أن يتغير حالكم إلى الأفضل؟
نعم، كنا نتوقع، لكن ما وجدنا شيئا من هذا القبيل، لأن الإمارة الإسلامية وعامة الناس في أفغانستان قد ضحوا بتضحيات كثيرة ولم يريدوا أن يعيدوا شيئا من هذا مثل الذي كانوا عليه قبلا، مثل أنهم أعطوا أماكن للمهاجرين وغيرهم وحصل ما حصل، وقد تحملوا ضرائب كثيرة وقد تحملوا وعرضوا للأسر وللبتر وللتشريد. عامة الناس وخصوصا الإمارة الإسلامية طالبان حركة طالبان فتعرضوا لكثير من هذه المخاطر. فلهذا السبب هم لم يأذنوا لنا بشيء من هذا.
لم يأذنوا لكم بماذا أبو حنظلة؟
لم يأذنوا لنا بالبقاء هنا، ولن يأذنوا لنا، ولن يقبلونا هنا، ولا يريدون أصلا أن يبقى أحد من المهاجرون في أرضهم وفي أفغانستان. فنحن الآن في محاولة معهم، وإن فتح لنا طريق إلى أي منطقة أخرى أو أي بلدة أخرى وقبلنا أحد اللاجئين، فنحن مستعدون أن نذهب ونبقى ونعيش حياتنا حياة طيبة.
كنت حكيت لي أثناء الإعداد لهذه المقابلة أنه ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان وجه لكم رسالة، ماذا كان فيها؟
وصلنا شفويا، طبعا وصلنا شفويا أنه كان صار معه لقاء، فهو أيضا يعني أكد هذا وقال نحن لن نأذن ولن نسمح لأي أحد من المهاجرين أن يبقى هنا في أرضنا أو يستخدم أرضنا لأي مقصد ما، لن نسمح بهذا الشيء. فوصلتنا هذه الرسالة شفوية.
لكن هل ممكن أن يقبلوكم مواطنين عاديين؟
إلى الآن فلا. فنحن في محاولات معهم، لكن الأمل قليل جدا، لأننا إلى الآن لم ننجح في أي شيء معهم من هذا القبيل. فحاليا لا نتوقع أنهم يوافقون بشيء من هذا، بل نحن أيضا طلبنا منهم أيضا أننا بأنفسنا لا نستطيع أن نكلم الدول الأخرى حتى يقبلونا مثلا كلاجئين سياسيين. فطلبنا منهم هذا الشيء، أنهم بنفسهم يعني يرتبوا لنا هذا الشيء، لأننا نحن هنا الآن تقريبا في ورطة وفي أزمة. فطلبنا منهم أيضا هذا الشيء، لكن لم يأتي أي ردا منهم على هذا الشيء، يعني لن يجاوبون بشيء.
أبو حنظلة، أنت يعني هاجرت مع والدك وكنت طفل، أمضيت عمرك في أفغانستان، ما المشكلة في أن يعتبركم طالبان مدنيين عاديين؟
هي المشكلة كما ذكرت أن في الماضي كان هنا مهاجرون وقاموا ما قاموا به، وهؤلاء القوم العامة الناس وخصوصا حركة طالبان واجهوا كثير من الأزمات والمشاكل من الأسر والبتر وشردوا، والجميع يعتقد أن كل هذا حصل بسبب المهاجرون وخصوصا تنظيم القاعدة في أفغانستان، بسبب وجودهم في أفغانستان. فهم لا يريدون يكررون نفس الخطأ، أن يسمحوا لمجاهدين تنظيم القاعدة أو غيرهم، أو يسمحوا لأي أحد أن يبقى في أرضهم ويستخدم أرضهم، وهم يتلقون الخسائر ويتحملون الخسائر.
أبو حنظلة، يوجد شباب عرب مسلمين ذكور وإناث حقيقة يريدون الهجرة إلى أفغانستان إلى حيث إمارة طالبان، ماذا تقول لهم؟
أنا أنصح إلى كل من يريد المجيء إلى هذه الأراضي أو إلى أفغانستان فألا يأتي هنا، لأنه أولا لم يبقى جهادا في أفغانستان، وثانيا الإمارة الإسلامية لن تأذن لهم في أي صورة وفي أي حال من الأحوال أن يأتوا هنا ويبقون هنا في هذه البلد. وهم الإمارة الإسلامية ليس بضرورة لأحد من هؤلاء، وكما ذكرت أن هنا لم يبقى جهادا في هذه البلد.
لكن تنظيم القاعدة والمجاهدين العرب كان لهم دور في الدفاع عن أفغانستان، وقيل لي إنه طالبان لن تترك المهاجرين هكذا، ما رأيك؟
هذا هو كلام، لكن الواقع ما نحن نراه. أما أن القاعدة فهذا قليل، لعله قليل من الناس يعتقدون هذا الشيء، أما الواضح والصريح وأما عامة الناس والجميع يعتقد أن كل ما حصل في أفغانستان من تشريد العوام وغيره وكل الضرائر التي لحقتهم بسبب المهاجرون والتنظيمات الجهادية التي كانت تتواجد في الإمارة الإسلامية قبل سقوطها المرة الأولى.
قلت إنكم في ورطة وأزمة الآن، نريد أن نفهم حقيقة كيف تقضون أيامكم، كيف هي حياتكم الآن في أفغانستان؟
نحن حياتنا هنا من يوم أن جئنا من باكستان بعد ما قامت القوات الباكستانية حملات على القبائل ونفذت العمليات على القبائل، فاضطررنا للخروج من هناك. فمن يوم ما جئنا إلى وقتنا هذا، فنحن نعيش بالخفية، نتنقل من بيت إلى بيت، وبيت بيوت مهجورة هنا في القبائل، ومن خيمة إلى خيمة، فنتنقل بهذه الطريقة. وحتى يعني بعد ما جاءت الإمارة الإسلامية وتولت الأمر هنا في هذه البلاد، فالأمر صار أصعب لنا من الماضي، لأن الحكومة الماضية ما كان لها تواجد في هذه المناطق، ما كانت مسيطرة على هذه المناطق. أما الإمارة الإسلامية الآن بالعكس متواجدة هناك بكثرة ومسيطرة على المنطقة بالكامل، فالوضع الآن صار أصعب لنا من الماضي.
لكن قد يقول قائل بأنه هندامك مرتب لا يوحي بأنك شخص مشرد.
صحيح كلامكم صحيح، لكن أني الآن ابتعدت من المنطقة قليلا شيئا ما، وجئت لكي أتمم اللقاء معكم، فبهذا السبب لعلي أنكم تروني بهذه الصورة، وكان من اللازم أني أختار هذه الصورة حتى أصل إلى هذا المكان حتى يتم معكم اللقاء والحوار.
أبو حمد الله، حدثنا عن والدك رحمه الله، كيف كان أبا ومقاتلا، كيف جاء إلى أفغانستان وأنت طفل صغير؟
نعم، والدي جاء هنا إلى أفغانستان أيام قتال الروس في أفغانستان، مثلما جاء هنا كثير من الجهاديين جاء وقتها، وبقينا هنا في أفغانستان. وعند انتهاء قتال الروس فبقينا فترة بسيطة في باكستان، لكن الحكومة الباكستانية أيضا بعدها بدأت أن تخرجهم من باكستان، وبدأت أن تأسرهم وتسلمهم إلى بلادهم، فاضطررنا أن نرجع إلى أفغانستان، وهذا الكلام قبل الإمارة الإسلامية الأولى. فعندما كنا نعيش هنا ونبقى هنا، وفي هذاك الوقت كانت الأوضاع كانت يعني جيدة شيئا ما، في هذاك الوقت ما كان هناك ضغوطات في أفغانستان وأسر ومسك، فجاءت الإمارة الإسلامية ورحبت بنا، ورحبنا بهم، وكنا نبقى يعني حياة طبيعية، وما كان يواجهنا أي خطر، وكان لدينا الحرية الكاملة. لكن بعدما حصل في أفغانستان وقامت به المنظمات هنا في أفغانستان، وجاءت الحملة الأمريكية على أفغانستان، الغزو الأمريكي على أفغانستان، فبعدها أوضاعنا بدأت تذهب إلى طرف الأسفل والسيء، فاضطررنا أن نرجع إلى باكستان مرة أخرى. ووالدي طبعا هو لم يخرج من أفغانستان، وقتل في عام 2004 في غارة جوية. نحن كنا في باكستان وبقينا في باكستان إلى أن قامت القوات الباكستانية بعمليات في القبائل، وكنا نبقى في القبائل طبعا هناك، إلى أن قامت القوات الباكستانية بعمليات في القبائل، فاضطررنا أن نرجع إلى أفغانستان، وبعضنا يذهب إلى سوريا، وبعضهم أسروا في إيران وغيرها، و بعضهم وصلوا، لكن كان أمرا شاقا يعني الذهاب إلى سوريا، فالأسهل كان أن نرجع إلى أفغانستان ونبقى هنا.
وإذا أمكن أبو حنظلة، ماذا كان دوره في التنظيم في القاعدة؟
نعم، والدي رحمة الله عليه لم يلحق تنظيم القاعدة في باكستان، لأنه هو لن يخرج من أفغانستان، وكان هنا، ومثل ما ذكرت أنه قتل في سنة 2004. وتنظيم القاعدة عندما أسس من جديد في باكستان، فكان تأسيسه في 2003 و4 إلى أن وقف على رجليه وترتبت أموره. فوالدي لم يشارك معهم بعد خروجه من أفغانستان، وبقى في أفغانستان، ووالدي شارك في قتال الروس أيام الروس، وبعدها أيام الإمارة، فالكل كان آمن، وما كان هناك جهاد في أفغانستان، وما كان فيه شيئا من هذا القبيل، وإلى أن قتل رحمة الله في سنة 2004.
إذن بحكم وجودك في أفغانستان أصبحت عضوان في تنظيم القاعدة.
نعم، كنت من سنة 2004 إلى سنة 2015 كنت نعم في تنظيم القاعدة، وكنت مسؤول الإداريات لمحافظة خيبر بختورة. في باكستان.
وماذا يعني هذا؟
نعم، مسؤول الإداريات كان عملي الواسطة بين الإخوة وبين الشباب، الواسطة، وإن كان أمر هناك فأنا كنت أقوم بالتحرك والتنقل وإيصال رسائلهم وغيرها.
هل التقيت بأسامة بن لادن؟
لا، لن ألحق أن ألتقي به ولم أراه.
في 2015 تركت التنظيم، لماذا؟
تركته بسبب أنه قتل قادة التنظيم، قتلوا وبعد الحملة الباكستانية التي كانت على القبائل فشردوا وقتلوا وكلنا تشردنا وقتل الكثيرون، فالتنظيم لم يبقى فيه شيئا، فاضطرنا أن نأتي إلى أفغانستان وبعدها لن نستطيع أن نرتبط ولم تتم الرابطة بيننا بعدها.
وماذا أن تنوي أن تفعل الآن أبو حنظلة؟ مسألتكم الآن عالقة عند طالبان وأنتم عالقين في المنطقة القبلية.
نحن الآن ليس لدينا خيار إلا أن نحاول مع الإمارة، وهذا أمر الآن شبه صار عندنا، يعني لا ليس لنا أمل أن هم يوافقوا بوجودنا هنا أو بقائنا هنا في هذه البلد، فنحن في محاولات وليس لدينا خيار غيره، فنحاول معهم. ومثلما اقترحنا عليهم أنهم إن لم يريدون أن نبقى في هذه البلاد فيتفهموا مع بلاد أخرى يقبلون كلاجئين ونبقى ونعيش حياتنا الطبيعية هناك وحياتنا العادية ونهتم بدراسة أولادنا ونحاول أن نحسن أمورنا ونعيش كعامة الناس، فهذا هو الخيار الآخر ونحن في هذه المحاولات إلى الآن وليس لنا خيار غير هذا.
كم عددكم؟ كم عائلة أنتم؟
تقريباً عددنا يجاوز 10 عوائل، فيها شباب وفيها أرامل.
هذا في المنطقة القبلية فقط، لكن ماذا عن مناطق أخرى كندهار مثلاً؟
لن نعلم بوجود أحد هنا في هذه المناطق، وأظن أنه لا يوجد أحد، وإن كان هناك أحد فلا كنا عرفنا عنهم أو وصلنا عنهم خبر، لأنهم كما قلت أنهم أغلبهم وأكثرهم خرجوا إلى سوريا وما تبقى القليل إلا القليل.
أبو حنظلة، أنت تتحفظ على ذكر اسم بلدك الأم، هل تواصلت مع بلدك من أجل أن تعود؟
نعم، تواصلت وحاولت الاتصال لكن لم يأذنوا لي بالذهاب إلى السفارة ولن يستقبلوني.
هل عليك أحكام في بلدك؟
لا، ليس علي أي أحكام في بلدي، لكن هناك لعلهم عندهم بعض القوانين، كل من يرجع من هذه البلاد والذي بقى في هذه البلاد يتعرض أيضا عندهم لبعض المخاطر وبعض.
ماذا يقول أولادك وزوجتك في كل ما يجري؟
هم أكيد أنهم متضايقون من الوضع الذي هم فيه، والواضح يعني أن هذا الأمر طال يعني وليس بفترة بسيطة، بل ولدوا في هذه الحالات والآن كبروا ما شاء الله، وهم أكيد يعني متضايقون جدا، ونحن نحاول أن نخرج لهم بحل ولأنفسنا.
اسمح لي أسألك سؤال، من تعتقد سيكون خليفة الظواهري الآن؟
لم أسمع شيئا إلا في الأخبار يقولون أن هناك مسؤولون في إيران، في سجون إيران، فلعل أحدا منهم يتولى هذه المسؤولية، لكن بنفسي لم أسمع شيئا بهذه الساحة ومن أحد.
وما رأيك إذا تولى القيادة أحد من الموجودين الآن في إيران؟
حاليا كما ذكرت أنهم في أفغانستان لن يستطيعوا أن يديموا مسيرتهم وأن يكملوا المسيرة في أفغانستان، لأن الإمارة الإسلامية لن تسمح لهم ولن تأذن لهم بتنظيم أي منظمة هنا أو تحرك أي هنا في أفغانستان، فهنا لن ينجحوا. أما في غيرها فليس لي علم وليس لي خبرة في المناطق الأخرى كيف وضعهم وهل يستطيعون أن يقوموا بشيء في البلاد الأخرى أم لا. أما في أفغانستان على حسب الواقع أنهم لن ينجحوا في شيء من هذا.
أعود بك أبو حنظلة إلى شيء قلته عن أنه الأفغان كشعب لا يرحبون بالمهاجرين، هذا كلام جديد علينا، هل تشعر بهذا التمييز السلبي تجاهكم؟
نعم، بل نسمع كثير من الكلام، وهم الجميع يعتقد هنا، عامة الناس وغيرهم وحتى مسؤولين الطلبة، هم يعتقدون أن كل ما جرى هنا وكل ما حصل وكل ما لحقهم من ضرر فهو من سبب المقاتلين المهاجرين الذين كانوا يتواجدون في أفغانستان ونفذوا عمليات من داخل أفغانستان ولحق الضرر للجميع لعامة الناس وغيرهم.
أبو حنظلة شكرا جزيلا، أنا اكتفيت، إذا بتحب حضرتك أنك تضيف أي شيء.
نعم، وأيضا أنصح مقاتلي تنظيم القاعدة وغيرهم أن لا يقوموا بعمل ويتحمل المخاطر والضرر ويتحمل الضرر غيرهم من العوام وغيرهم أيضا من الحكومات وغيرها، فأنصحهم أن لا يقوموا بأي عمل مثل هذه الأعمال ويتحمل الباقي الأضرار، وأيضا أنصحهم أن يطيعوا ولاة أمور المسلمين بالحكمة والبصيرة،
أن يتخلوا عن الجهاد الذي دعا إليه أسامة بن لادن مثلا،
يعني لا يقوموا بأي شيء بأي عمل جهادي إلا بإذن ولاة أمر المسلمين.
هل تقصد الحكام أبو حنظلة؟
نعم الحكام، وأقول هذا الكلام لأن النتيجة دائما رأيناها أن التضحيات فضحى كثير من عامة الناس، ضحى كثير من عامة الناس، والقتال كان بين التنظيمات الجهادية وبين أعدائهم من القوات الأخرى، والتضحيات أكثر التضحيات كانت من العوام وغيرهم، فهذا الأمر لابد أن يراجع فيه ولاة أمر المسلمين، وإن كانوا يريدون يقومون بشيء فيكونوا بإذنهم وبمشورتهم وبالحكمة وبالبصيرة.
أبو حنظلة شكرا جزيلا لك، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبإمكانكم العودة إلى نص هذه المقابلة في أخبار الآن .net. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الشريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.